أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب في الصورة الأولى إلا في بعض مواردها بمساعدة العرف. كان كلامنا أخيرا، عليكم السلام، كان كلامنا أخيرا في أن لو بنينا على اعتبار الأصل المثبت وحجيته، فلا بد ألا يفرق بين الجزئية الثابتة بتوسط الدليل الاجتهادي وبين الجزئية الثابتة بتوسط قاعدة الاشتغال، وعندها فالتفصيل بينهما على ما أفاده جماعة من الأصوليين لا يمكن المساعدة عليه. نعم، هناك تفاوت بين المقامين من جهة أن استصحاب الكل في المقام من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكل، فإن استصحاب مطلق الوجوب كلي الوجوب في المقام المردد بين الوجوب الغير المرتفع قطعا وبين الوجوب النفسي المشكوك الحدوث من الأول، هذا الاستصحاب نظير استصحاب كلي الإنسان المردد بين زيد المرتفع قطعا والمعلوم الارتفاعي وبين بكر المشكوك حدوثه مكان زيد في الدار. فالاستصحاب في المقام من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي، بينما استصحاب الكلي في مقام ثبوت الجزء بقاعدة الاشتغال أو استصحابها فهو من قبيل القسم الثاني من استصحاب الكلي. وقد عرفتم في التنبيه الأول أن المعروف والمشهور بين الأصحاب جريان الاستصحاب، جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني من استصحاب الكلي، إلا أنه لا يثبت به الخصوصية الفردية إلا على القول المثبت وعدم أي المعروف والمشهور عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث من استصحاب الكلي إلا في بعض الموارد بمساعدة العرف وهو البعض وهو ما إذا كان الكلي ذا مراتب بحيث يكون الفرد اللاحقي مع الفرد السابق كالمستمر الواحد كما مر سابقا في مثال كلي السواد المردد بين السواد الضعيف والسواد القوي فإن الفرد اللاحق أعني السواد الشديد مع الفرد السابق أعني السواد الضعيف كالمستمر الواحد في نظر العرف وأن هذا السواد في الرتبة اللاحقة هو ذلك السواد في رتبته المتقدمة غاية الفرق شدة وضعفا لا في أصل ماهية السواد كما مر في مثال السواد وكما فيما نحن فيه فإنه يصح استصحاب الكل في هذه الموارد ولكن لا يثبت به خصوص الفرد اللاحق أعني الوجوب النفسي للأجزاء الباقية وهؤلاء اللي قالوا بالاستصحاب كيف قالوا احنا نستصحب كلي الوجوب اللي هو من قبيل القسم الثالث جيد وبعدين نثبت ماذا نستنتج نستنتج خصوص الوجوب النفسي المن للأجزاء الباقية وبالتالي نرتب الآثار الشرعية وغير الشرعية ولكن لا يثبت بهذا الاستصحاب خصوص الفرد اللاحق أعني الوجوب النفسي للأجزاء الباقية إلا على القول بالأصل المثبت فالنتيجة إذا بنينا لأنه تلاحظون على كلا التقديرين يعني هم قضية استصحاب الكلي من القسم الثاني وقلنا يجري وهم استصحاب الكلي من القسم الثالث اللي قلنا ما يجري إلا في بعض الموارد بمساعدة العرف فعلى كلا التقديرين قلنا لا يثبت ماذا ما يثبت خصوص الفرد اللاحق إلا على القول بالأصل المثبت ففي كلا الجانبين انتهى المطاف بنا إلى القول بالأصل المثبت. فالنتيجة أنه إذا بنينا على اعتبار الأصل المثبت فلا بد أن لا يفرق بين المقامين. كان الجزء ثابتا بالدليل الاجتهادي أم كان ثابتا بقاعدة الاشتغال واستصحابها؟ وعليه فالتفصيل بينهما كما أفاده جمع من الأصولين لا يمكن المساعدة عليه. قال رحمه الله: وقد عرفت، وهذا عرفت، أحسنتم شيخنا، شوف شيخنا شوف، لا يأتي يأتي إن شاء الله، لا شوف مولا إن شاء الله يأتي الكهرباء، جزاكم الله خيرا. وقد عرفت، وهذا مورد ذلك في التنبيه الأول من تنبيهات الاستصحاب، وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب في الصورة الأولى. الصورة الأولى بحسب اللي في المتن، لأنه هنا رحمه الله قدم قال استصحاب الكلي في المقام من قبيل القسم الثالث، وإحنا عرفنا في التقرير المعروف والمشهور عدم جريان الاستصحاب وين في القسم الثالث، لذا قال وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب في الصورة الأولى، يعني فيما لو كان استصحاب الكل من قبيل القسم الثالث إلا في بعض مواردها. وقلنا هذا بمساعدة العرف، إشارة لمن؟ بعض مواردها، فيما لو كان الكل ذا مراتب، لو كان الكل ذا مراتب بحيث الفرد اللاحق يكون مع الفرد السابق كالمستمر الواحد في نظر العرفي، فهنا بلي استصحاب الكل راح يجري، ولكن لا يثبت به خصوص الفرد اللاحق فيما نحن فيه، لا يثبت به خصوص الوجوب النفسي للأجزاء الباقية. فالنتيجة أنه في نهاية المطاف رجع المطلب إلى القول بالأصل المثبت، فإذا بنينا على اعتباره وحجيته فلا بد أن لا يفرق بين المقامين، وعندها فالتفريق والتفصيل بينهما على ما أفاده هؤلاء الجماعة غير تام. ثم اعلم أنه نسب المطلب الثالث، ذكرنا في البحث السابق أن الشيخ الماتني تعرض إلى مطالب ثلاثة، المطلب الثالث وحاصله أن بعض الأصوليين كالفاضل النراقي والسيد المجاهد قدس سرهما نسبا إلى الفاضلين المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى، نسبا إليهما أنهما في مسألة الأقطع، أعني الشخص الذي قطعت يده، أن الفاضلين في هذه المسألة أفتيا بأن ذلك المقدار الذي قطع من اليد والذي تعذر الآن غسله هذا المقدار ساقط ولا يجب غسله، وأما المقدار المتبقي من اليد فلا بد من غسله. وتمسك، من يقول؟ الفاضل النراقي والسيد المجاهد يقولان. وتمسك، من تمسك؟ الفاضلان. وتمسك لإثبات هذه الفتية بالاستصحاب، فأجريا استصحاب بقاء وجوب غسل العضو الميسور. هذا ما نسب إلى الفاضلين في المعتبر والمنتهى. المعتبر كتاب المحقق الحلي، ومنتهى المطلب كتاب فقهي للعلامة الحلي قدس سرهما. عقب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بما حاصله، أنه ينبغي التأمل في هذا المنسوب إلى الفاضلين. شنو وجه التأمل عند الشيخ رحمه الله؟ فإن المذكورة في كتابيهما المعتبر والمنتهى هذا المقدار وهو. فالشيخ رحمه الله راجع بنفسه المعتبر والمنتهى، شاف مقدار مذكور، أكو جزء أضافهما الفاضل النراقي والسيد المجاهد، فيقول ليش هذه الإضافة؟ وننسب إلى الفاضلين أنهما تمسكا بالاستصحاب كما سيأتي إن شاء الله، والحال هما لم يذكرا الاستصحاب أصلا، لم يتعرضا لذكر الاستصحاب نهائيا في الكلام. ينبغي التأمل، ينبغي التأمل في هذا المنسوب للفاضلين رحمهم الله، فإن المذكور في كتابهما، قبل قليل قلنا كتابيهما لعل الياء زائدة، فإن المذكور في كتابهما المحق المعتبر والمنتهى هذا المقدار وهو. أن غسل، يعني الذاكرين هم بالمعتبر والمنتهى هذا المقدار، أن غسل ما بقي من اليد المقطوعة مما دون المرفق، يعني القطع من صاير من تحت المرفق، مما دون يعني أسفل، أن غسل ما بقي من اليد المقطوعة مما دون المرفق واجب بدليل. هذا الدليل منه الفاضلين، بدليل أن ذلك البعض المقطوع من اليد لو كان موجودا لوجب غسل مجموع اليد من المرفق، أما الآن فحيث أن وجوب غسل ذلك البعض المقطوع قد انتفى قد سقط، فهذا لا يعني سقوط غسل الباقي، فالباقي غسله واجب. هذا هو المقدار المذكور في المعتبر والمنتهى، من دون أن يذكر ويتعرض لذكر الاستصحاب أصلا. وعليه فلا بد من تحليل هذه العبارة الواردة في المعتبر والمنتهى. شو نحلله؟ يعني شلون الفاضل النراقي السيد المجاهد يعني لم يفهما، لم يطلعا، هذا بعيد منهما، فلا بد أن نأتي المن نحلل هذه العبارة اللي هي مذكورة في المعتبر والمنتهى، اللي الفاضل النراقي والسيد المجاهد ماذا فهما منها؟ أن الفاضلين تمسكا بالاستصحاب. استصحاب اللي هو محل درسنا، استصحاب بقاء وجوب غسل العضو الميسور. فنحلل في هذه العبارة، وعليه فلا بد من تحليل هذه العبارة المذكورة في المعتبر والمنتهى. فأفاد الشيخ الماتني قدس سره أنه يتصور في هذه العبارة احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول، لعل مراد الفاضلين من التعبير المذكور، لعل مراد الفاضلين هو الاستدلال بالقاعدة المعروفة، قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. فذكر يعني منه الفاضلان، فذكر مفاد هذه القاعدة في تعبيرهما، في عبارتهما. يعني ما ذكروا نفس القاعدة، المضمون المفاد، فذكر مفاد هذه القاعدة في عبارتهما. والشاهد على هذا الاحتمال، والشاهد على هذا الاحتمال أن نجد أن الشهيد الأول قدس سره في كتابه الذكرى لما تعرض لهذه المسألة، مسألة الأقطع، فبدلا من أن يذكر هذا الاستدلال المذكور في عبارتي المحقق والعلامة، أبدل الاستدلال المذكور بعين عبارة القاعدة، بعين عبارة وألفاظ القاعدة. فقال قدس سره، منه الشهيد الأول، فقال قدس سره لم يسقط الباقي. الباقي يعني شو يقصد؟ العضو السليم، العضو الميسور اللي باقي بعد ذاك اللي انقطع. لم يسقط الباقي لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. أتى بمن؟ بعين القاعدة، بدل من؟ بدل من هذاك الاستدلال. الاحتمال الثاني، ولعل مراد الفاضلين هو الاستدلال بالاستصحاب، هذا اللي فهمه منه الفاضل النراقي، اللي فهمه منه السيد المجاهد. ولعل مراد الفاضلين هو الاستدلال بالاستصحاب بتقريب أن غسل هذه الأجزاء الميسورة قبل تعذر العضو المقطوع كان واجبا كان واجبا وأما الآن بعد تعذر وأما الآن بعد التعذر وبعد القطع نشك في أن هذا الوجوب وجوب الغسل باق أم أنه ارتفع فيمكننا أن نجري أصالة عدم السقوط بين قوسين وهو أصل عدمي أصل عدم السقوط يعني عدم سقوط وجوب الغسل عن منه عن الباقي فارزة ويمكننا أيضا أن نجري أصالة البقاء بين قوسين وهو الاستصحاب الوجودي الاحتمال الثالث ولعل مراد الفاضلين هو التمسك بعمومات أدلة الأجزاء توضيح ذلك أن نظرهما الشريف إلى أن الأدلة التي دلت على وجوب كل جزء جزء من أجزاء هذا المركب عامة والقدر المسلم منها هو أنه بالنسبة إلى فرض التمكن من الجميع فجميع الأجزاء واجبة وأما بالنسبة إلى فرض التعذر وأنه لا مو التمكن من جميع الأجزاء ما أقدر أأتي بجميع الأجزاء وأما بالنسبة إلى فرض التعذر فبقية الأجزاء فبقية الأجزاء عموم أدلتها باق على حاله على قوته وعندها فنستعين بمن بأصالة العموم وأصل العموم أصل لفظي عقلائي معتبر فلعل مراد الفاضلين من تعبيرهما أنهما تمسكا بمن بأصالة بأصالة عموم أدلة سائر الأجزاء هذه احتمالات ثلاثة متصورة في عبارة المعتبر والمنتهى ثم ذكر الشيخ الأعظم أخيرا أن الاحتمال الثالث ضعيف احتمالا ومحتملا يعني هم من حيث الاحتمال ضعيف وهم من حيث المحتمل ضعيف الاحتمال الثالث شنو كان؟ أن مراد الفاضلين من عبارتهما التمسك بمن؟ ب بعمومات أدلة الأجزاء. هذا ضعيف احتمالا ومحتملا. أما من حيث الاحتمال فلبعده عن عبارتهما إرادة واستفادة التمسك بعمومات الأمر بالأجزاء بعيدة من عبارة المحقق والعلامة. العبارة أقرب إلى قاعدة الميسور أو إلى فحول ومفاد الاستصحاب كما فهمه النراقي والسيد المجاهد. وأما من حيث المحتمل فلأن مرادهما لو كان كذلك فلا بد أن يقال بأن وجوب بقية الأجزاء وجوب غيري ومقدمي، والوجوب الغيري مما ينتفي ويرتفع بذهاب وانتفاء ذي المقدمة. وعندها فلا وجه لبقاء الوجوب الغيري كي يستصحب، فإذا التعويل في تحليل عبارتي المعتبر والمنتهى، التعويل في مقام التحليل على الاحتمالين الأول والثاني. قال رحمه الله: ثم اعلم. وأولا اجي اتأمل، وهذا بعدين اجي حلل. انا عادتش رحمه الله انه يذكر احيانا في الشيء يناقش يتأمل بعد ذلك كالرفر، بعدين يجي يحلل، يعني ما يخلي عبارة هذين العلمين، لأن إذا خلى المطلب هكذا سأنا حبينا حتى في المتن، إذا خلى بس تأمله فمعناه شو يصير؟ معناه يصير واحد أن النراقي وسيد المجاهد ماذا؟ لو ما فهما مراد الفاضلين، لو شنو؟ لم يطلعا، وهذا فالشيء. والأمر الآخر شنو؟ الأمر الآخر عبارة المعتبر والمنتهى عاف على حالها، بحيث هي شنو؟ يأتي شخص يفهم شيء وهو ماذا؟ يتأمل. لذلك إجا وجه في العبارة، حلل العبارة، يعني فتح الموضوع، فتح المطلب. فبالتالي أكو احتمال أنه يرأي مراد الفاضل الاستصحاب لو لا؟ أكو احتمال، وهذا الاحتمال منه فهمه؟ يقول فهمه النراقي وسلم مجاهد، يحكي جيد، مطلب جيد، فهو جاء في مقام تحليل. نعم، وقلنا بعدين حلل. قال رحمه الله: ثم اعلم أنه نسب، والناسب هو النراقي في كتابه عوائد الأيام، والسيد المجاهد في كتابه مفاتيح الأصول، إلى الفاضلين قدس سرهما المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى، ماذا نسب إليهما؟ التمسك بالاستصحاب في هذه المسألة، وفي نقرأ على نسخة وفي مسألة الأقطع والمذكور. منا يبدي تعقيب الشيخ الماتن تأمله. قال: والحال، أي واو حالية، والحال أن المذكور في المعتبر والمنتهى الاستدلال على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة مما دون المرفق. استدلال على هذا الوجوب بمن؟ مو بالاستصحاب، لا بهذا، لأن غسل الجميع بتقدير وجود ذلك البعض واجب، فإذا زال البعض لم يسقط الآخر. انتهى كلام المعتبر والمنتهى. فأين الاستدلال بالاستصحاب؟ هذا أولا. ثم جاء رحمه الله قال: وهذا الاستدلال اجى في مقام التحليل، قال: لا بد أن نحلل في عبارة الفاضلين، وأنه يحتمل في عبارتهما احتمالات ثلاثة وأفهام ثلاثة. فمن خلال هذا راح يصحح فهم منه، راح يصحح فهم الفاضل النراقي والسيد المجاهد. قال: وهذا الاستدلال يحتمل. واحد، هذا إشارة لمن؟ يا استدلال مو الاستصحاب، لا هاي العبارة استدلال اللي بعبارة المعتبر والمنتهى، بأن غسل الجميع إلى آخره. وهذا الاستدلال يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، والشاهد على هذا الاحتمال، ولذا أبدله الشهيد الأول في كتابه ذكر الشيعة بمن أبدله بنفس ألفاظ القاعدة. فمعناته شنو؟ الشيء الأول ماذا فهم؟ هذا هم فهم، فهم من استدلال المنتهى والمعتبر شنو؟ أن الفاضلين تمسكا بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. هذا الفهم الأول. الفهم الثاني، لذلك الشيخ رحمه الله كل احتمال من ذكره يذكر لأن هذا فهم لبعض الفقهاء، وليس هذا مجرد احتمال عابر. ويحتمل الاحتمال رقم اثنين أن يراد منه لا الاستصحاب كما فهمه النراقي والسيد المجاهد. بمن الاستصحاب كيف تقريبه اللي قربنا؟ بأن يراد منه أن هذا الموجود بتقدير وجود المفقود في زمان سابق واجب، فإذا زال البعض لم يعلم سقوط الباقي، والأصل عدمه. قلنا هذا أصالة عدم السقوط، أصالة عدم السقوط، قلنا بين قوسين الأصل العدمي فارزة، أو لم يسقط بحكم الاستصحاب، قلنا هذا أصالة البقاء اللي هو الاستصحاب الوجودي. الاحتمال الثالث، ويحتمل أن يراد به التمسك بأصالة العموم، بعموم ما دل على وجوب كل من الأجزاء من غير مخصص له بصورة التمكن من الجميع. زين، هذا الفهم الثالث لم يجد له صدى رحمه الله في كلمات الفقهاء، كما وجد صدى للاحتمال الأول في كلمات الشهيد، والاحتمال الثاني في كلمات النراقي والسيد المجاهد. أما هذا الاحتمال لم يجد له صدى في كلمات الفقهاء، فلذلك ضعفه. قال: لكن الاحتمال الثالث ضعيف احتمالا ومحتملا. فالتعويل إذن في مقام تحليل عبارة المعتبر والمنتهى على الاحتمالين الأول والثاني. هذا ما يتعلق بالتنبيه الحادي عشر. التنبيه الثاني عشر، وهو آخر تنبيهات باب الاستصحاب، وحاصله أن الإنسان إذا حصل له يقين في زمان سابق بأمر من الأمور، كما إذا كان متيقنا بوجوب الجمعة، أو كان متيقنا بحياة زيد، فحينئذ في الزمان اللاحق، ففي الزمان اللاحق يكون بالنسبة لذلك الأمر بعينه تارة مجرد شاك في البقاء والارتفاع، تارة مجرد شاك في البقاء والارتفاع، أعني احتمال تساوي الطرفين، وأخرى يحصل له في الزمان اللاحق ظن غير معتبر، ظن غير معتبر بمن؟ بخلاف وارتفاع الحالة السابقة. فهاتان حالتان صورتان، الآن هو في زمان سابق كان عنده يقين الإنسان بوجوب صلاة الجمعة مثلا، أو بحياة زيد، سمر حكم شرعي، مر موضوع حكم شرعي، بأي أمر من الأمور. في الزمان اللاحق وضع هذا الإنسان بالنسبة لذاك الأمر بعينه، مرة يكون شاك، شاك أنه هذا الأمر السابق اللي هو المتيقن السابق باقي لو مرتفع، ومرة لا، يحصل عند الظن غير معتبر بمن؟ بارتفاع الحالة السابقة. فهاتان حالتان وصورتان. سؤال البحث: هل الاستصحاب يجري في هاتين الصورتين معا أم لا يجري في شيء منهما؟ أم بالتفصيل يجري في الصورة الأولى دون الثانية؟ أفاد قدس سره بأنه إذا بنينا على حجية الاستصحاب من باب الأخبار فلا فرق في جريان الاستصحاب بين ما لو كان المكلف في الزمان اللاحق مجرد شاك، وبين ما لو حصل له ظن بارتفاع الحالة السابقة. ففي كلتا الصورتين يجري الاستصحاب، والدليل على ذلك أمور ثلاثة. الأمر الأول الإجماع القطعي، فإن جميع الذين يرون حجية الاستصحاب من باب الأخبار فإن جميعهم اتفقوا في الكلمة على هذا الأمر، أعني جريان الاستصحاب بلا فرق بين هاتين الصورتين. يأتي سائر أدلة الشيخ رحمه الله. قال: التنبيه الثاني عشر، وهو التنبيه الأخير، قال أنه لا فرق في هاتين، في ماذا؟ في احتمال خلاف الحالة السابقة المتيقنة. بين منه ماكو فرق بين هاتين الصورتين. الصورة الأولى بين أن يكون مساويا لاحتمال بقائه، وأن المكلف في الزمان اللاحق مجرد ماذا؟ هو شك في البقاء والارتفاع. أو لا، الصورة الثانية، أو راجحا عليه ذيما لكن بأمارة غير معتبرة، يعني بظن غير معتبر من قبيل شهرة فتوائية، من قبيل إجماع منقول بخبر واحد وأمثال ذلك، يعني مو خبر الثقة، مو قضية إجماع محصل، يعني مو بظن معتبر، لا بأمارة غير معتبرة. ففي كلتا الصورتين يجري الاستصحاب بناء على حجيته من باب الأخبار. هاي قضية بناء على حجيته من باب الأخبار من نعرفه الآن هو يصرح به. قال ويدل على هذا المدعى عليه، على منه؟ على هذا المدعى اللي ادعاه الشيخ رحمه الله جريان الاستصحاب في كلتا الصورتين بلا فرق، بلا فرق بينهما، يدل عليه وجوه ثلاثة. الوجه الأول الإجماع القطعي، لاحظ العبارة، على تقدير اعتبار حجية الاستصحاب من باب الأخبار مو من باب إفادة حكم العقيد، يعني على رأي المشهور بين المتأخرين مو على مبنى المتقدمين. أما على مبنى المتقدمين فسيأتي أنه هناك فرق بين الصورتين. الصورة الثانية مصر عند الظن، صار عند الظن بارتفاع الحال السابق، فعلى شلون يجب الاستصحاب؟ صار عند الظن بأن الحال المتيقن ارتفعت، فإذا ارتفعت شلون يستصحبها بعد؟ أما على مبنى المتأخرين من باب الأخبار لا، مطلق لا تنقض اليقين بالشك. هسه هذا الشك كما سيأتي في الدليل الثاني حل التحليل الشك، المراد من الشك إن هذا المعنى اللغوي، يعني مطلق الشك بحيث يشمل حتى الظن غير المعتبر، فلا تنقض يقينك السابق بهذا الاحتمال اللي هو اجي احتمال على خلاف الحالة السابقة. الدليل الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.